نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: بطل العرب منتخب لبنان لكرة السلة عاد إلى بيروت وسط استقبال حاشد. التقدمي استغرب إصرار البعض على ضرب المؤسسات. بري من القاهرة: لبنان متمسك بإجراء الانتخابات وبناء أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب. المرشد الإيراني: الأعداء يعلمون أننا لا نسعى للأسلحة النووية. الولايات المتحدة في الأمم المتحدة: روسيا تتجه إلى غزو وشيك لأوكرانيا. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. بداية النشرة من خبر رياضي وطني، حيث عاد بعد ظهر اليوم منتخب لبنان لكرة السلة إلى بيروت بعد إحرازه لقب بطولة العرب 24 للمنتخبات العربية للمرة الأولى في تاريخه. ووصل رجال الأرز إلى مطار رفيق الحرير الدولي عائدين من الإمارات العربية المتحدة على متن طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، احتفل طاقمها بفوز المنتخب على متنها، ولقي المنتخب اللبناني استقبالا رسميا وشعبيا حاشدا في المطار. وكان توج المنتخب بلقب بطولة العرب بعد فوزه على تونس في المباراة النهائية بنتيجة 69-72 في دبي. بالعودة إلى أخبارنا السياسية، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في القاهرة أننا مدعوون جميعا لصياغة عقد تعاون عربي جديد خصوصا على الصعيد الأمني. على صعيد آخر قال بري: متمسكون بالانتخابات النيابية ونرفض أي محاولة لتأجيلها، وندعو الاتحاد البرلماني العربي للمشاركة في هذه الانتخابات، كما أكد على حرص لبنان على بناء أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب.
يهمني في الختام أن أؤكد على جملة من الثوابت حتى لا يثار الشك حول لبنان ومصير لبنان. أولا، إن لبنان واللبنانيين يفصلهم عن موعد الانتخابات التشريعية أقل من 3 أشهر. سنتمسك ومتمسكين بإجراء الانتخابات وإنجاز هذا الاستحقاق بكل شفافية وبعيدا عن أي ضغوط، ونرفض رفضا مطلقا أي محاولة لتأجيل هذا الاستحقاق. وعليه ندعو الاتحاد البرلماني العربي إلى المشاركة من لجنة للمشاركة من خلال لجنة يشكلها للإشراف على العملية الانتخابية. ثانيا، نؤكد من موقعنا البرلماني والسياسي حرص لبنان على بناء أفضل العلاقات مع أشقائنا العرب، كل العرب، على قواعد الاحترام المتبادل للاستقلال وسيادة الدول وأمنها واستقرارها وحريتها وحرياتها المقدسة. ثالثا، نجدد التأكيد على تمسك لبنان والتزامه بتطبيق واحد من منجزات التضامن العربي، وهو اتفاق الطائف كإطار ناظم للعلاقات بين اللبنانيين.
قدم الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري في جلسة نقاش افتراضية نظمها المعهد الديمقراطي الوطني عن مرحلة ما قبل الانتخابات النيابية مداخلة تمحورت حول قرار الرئيس سعد الحريري بتعليق العمل السياسي وعدم خوض الانتخابات النيابية المقبلة ما دامت لن تغير شيئا في الواقع اللبناني الحالي في ظل جهنم التي أوصلنا إليه عهد ميشيل عون وسياسات حزب الله. وأشار أن الرئيس سعد الحريري قرر مجددا إكمال ما قام به بعد ثورة 17 تشرين والخروج من حلبة الاهتراء السياسي والاقتصادي ومحاولة صعق الحياة السياسية بخطوة من خارج الكتاب التقليدي للممارسة السياسية، فبادر إلى فعل أخلاقي جديد بالعزوف عن خوض الانتخابات النيابية المقبلة، ما يفسح المجال أمام كل القوى التي تقول إنها قادرة على صناعة التغيير لتتقدم إلى الساحة الساحة وتقدم مشاريعها ليرى الناس خيرها من شرها في كيفية التصدي للانهيار الحاصل ومواجهة تمدد النفوذ الإيراني المتمثل بحزب الله والإتيان بالكهرباء واستعادة علاقة لبنان بأشقائه العرب. وتابع قائلاً: قرار الرئيس سعد الحريري يصب في إطار ممارسته باحترام الاستحقاقات الدستورية، فهو إذ أعلن عدم الترشح للانتخابات لم يدع في المقابل إلى مقاطعتها لأنه يحترم الاستحقاقات الدستورية. أكدت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون أنها ستواصل ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولفتت في تصريح إلى شبكة CNN إلى أن جهاز أمن الدولة بحث عن سلامة في 3 مواقع مختلفة يوم الثلاثاء الماضي، بما في ذلك المقر الرئيسي لمصرف لبنان وعنوانين شخصيين، مشيرة إلى أن قوى الأمن الداخلي منعت عناصر أمن الدولة من دخول الموقع الثالث الذي تم تحديده على أنه منزل سلامة، لكن ليس من الواضح ما إذا كان رياض سلامة داخل هذا الموقع، ووصفت تلك العرقلة بأنها غير قانونية وإجرامية. وفي هذا السياق صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي بيان قال فيه: غريب هذا الإمعان العبثي من بعض المتحكمين بشؤون البلاد عبر إصرارهم على محاولة ضرب مؤسسات الدولة تباعا، وكأن الأمر يندرج في سياق ممنهج لتدمير ما تبقى من هيكل الدولة وأجهزتها. وتحت هذا السياق نفسه تندرج الدعوة المستهجنة التي استهدفت قوى الأمن الداخلي ومديرها العام اللواء عماد عثمان، وتهدف فيما تهدف إليه إلى المس بصورة القوى الأمنية ودورها الوطني الضروري. حبذا لو ينصرف هؤلاء المندفعين في عراضاتهم الإعلامية الشعبوية إلى العمل على تحصين السلطة القضائية واستقلاليتها وتكريس عملها في خدمة الحق والعدالة والناس لا مصالح سياسية ضيقة. وبعد ادعاء القاضية غادة عون على المدير العام للأمن العام اللواء عماد عثمان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اعتبر رئيس حركة التغيير إلي محفوظ في حديث لإذاعة الشرق أننا أمام فضائح متتالية على مستوى الجمهورية اللبنانية.
حتى بزمن الاحتلالات اللي مرقت على لبنان السورية والإسرائيلية لم نشهد مثل هكذا فضائح كالتي نشهدها في زمن ميشيل عون. ليش عم أقول زمن ميشيل عون؟ لأنه منه عهد ميشيل عون، هو عهد حزب الله، لكن هو زمن ميشيل عون يلي مكن هذه الميليشيا من أنه تأخر تشكيل الحكومات، من أنه تستقيل الحكومة، من أنه يعمل 7 أيار من الأبصار السود، من قتل هاشم السلمان، من اجتياح بيروت، من مصادرة بيروت، من تحويل بيروت إلى من عاصمة مشرقة إلى عاصمة مظلمة. لذلك ما فينا نقول بقى عهد ميشيل عون، ما في عهد، ما في شيء اسمه عهد، يعني وكأنه ميشيل عون ليس موجودا في القصر الجمهوري، وانتهى عهد الرئيس ميشيل سليمان والقصر فقط يضيء لأنه الوحيد يلي بياخد كهرباء 24/24. أما الحاكم الفعلي والمجموعة الحاكمة هي مجموعة حزب الله برئاسة حسن نصر الله. يعني امبارح غادة عون تخطت القضاء العسكري على سبيل المثال، أنا إذا في شيء بيني وبين المدير العام أكان للأمن العام أو لأمن الدولة أو لقوى الأمن الداخلي، هذه تتم معالجتها ضمن الأروقة المؤسساتية. ما بتصير بفولكلور إعلامي ودعائي، وهيدي شو بتصيب؟ هي عم تصيب المؤسسة لا تصيب الشخص، وهذا اللي حكيناه عن موضوع مصرف لبنان.
كما ذكر محفوظ أن رئيس الجمهورية هو من أصر على تجديد لحاكم مصرف لبنان ل6 سنوات.
ميشيل عون شخصيا من خارج جدول الأعمال، صرنا قايلين أكثر من مرة، أصر على التجديد ولاية كاملة لرياض سلامة وقت السؤال من قبل أحد الوزراء أنه بلكي بنعمل يعني تجديد لسنة واحدة، قال لهم يا 6 سنين يا ما في. يعني منشوف من هون الإصرار. أنا صرت بخاف أنه هالتمادي بتعيين بعض الأشخاص وحطهم بالواجهة لحتى يخفوا ما يقومون به، ومش أول مرة. يعني المرة الماضية وقت صارت مع ميشيل مكتف بموضوع شركته المالية كانوا عم بيغطوا موبقات معينة، اليوم اللي عم يعملوه مع رياض سلامة، وطبعا مش بوارد الدفاع عن أحد لكن الدفاع عن المؤسسات. عارف ميشيل عون اللي هو القائد أعلى القوات المسلحة، ما قامت به هذه القاضية شو ممكن يعمل بمعنويات المؤسسة اللي اسمها قوى الأمن الداخلي؟ يعني شو عم نقول نحن للناس؟ كل شيء عمرناه، كل شيء عملناه، كل شيء رجعنا ثقة المواطن بهيدي المؤسسة، خاصة قوى الأمن الداخلي اللي هي على تماس مباشر مع المواطن، شو عم نجي نعمل؟ عم نرجع نهدها من أول وجديد؟ نعم، لن ينتهي زمن ميشيل عون إلا وتكون المؤسسات قد أسقطت بشكل كامل.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات الجيش الإسرائيلي أسقطت قبل قليل مسيرة درون تابعة لحزب الله تسللت من داخل لبنان حيث كانت تحت متابعة قوات المراقبة الجوية طيلة الحادث. دعا رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذين أقسموا اليمين القانونية أمامه بعد صدور مرسوم تعيينهم إلى ممارسة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم بكل تجرد وشفافية وإخلاص واستقلال. واعتبر الرئيس عون أن التدقيق الجنائي المالي الذي بذل جهدا كبيرا لجعله حقيقة قائمة هو أحد مظاهر مكافحة الفساد، وأكد أن أصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي إلى نتائج عملية لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروج المتضررون من هذا التدقيق، بل من حق اللبنانيين أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم وتعبهم وجهنا العمر. في السرايا الحكومية عقد اجتماع بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض بمشاركة مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، جرى خلاله البحث في خطة الكهرباء. وزير الطاقة أفند أبرز النقاط التي تضمنتها الخطة.
معرفة هتكون مرتبطة بأمرين أساسيين، هن زيادة التغذية أولا، لحتى بس تصير عنا حول العشر ساعات تغذية ساعتها بيصير فينا بزيادة التعرفة نأمن للبنانيين كهرباء أرخص بكتير بكتير من الموتورات. رح يكون كلفة الكهرباء أقل من 70% للمنازل من الكلفة الحالية تبع الموتورات. تقليص الهدر وحملات تقليص الهدر اللي هي بحاجة لها نحن بمؤازرة جميع المعنيين من قطاع عام، يجب أن يسدد فواتير الكهرباء تبعيته، من مسؤولين عن اللاجئين والنازحين يجب أن يسددوا الفواتير تبعيتهم، وأيضا حمل كبير لوضع العدادات الذكية.
ميقات استقبل أيضا السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شي وجرى عرض للمستجدات السياسية في لبنان والمنطقة. في مجلس النواب أقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال مشروع الصرف على قاعدة الاثني عشرية للجباية والصرف، وطالب كنعان بإضافة المشروع القانون على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة لضبط الإنفاق ومنع التجاوزات.
ملاحظاتنا على الموازنة بعد نفسها، ولكن طبعا نحن ناطرين حتى نشوفها. ما بنفهم زيادة ضرائب هيدي بس على الهامش حطي لما نكون مرقنا مرور الكرام، ما بنفهم زيادة ضرائب بوضع متعسر مثل وضعنا اليوم، انكماش اقتصادي 90%، قلنا له اياها لمعالي الوزير بيقول ما في، قلنا له بلا في زيادة ضريبية. ما بنفهم دولار ضريبة على سعر صيرفة، لكن كل هيدا بدنا نناقشه، وخاصة انه خطة التعافي المطلوب انه تنعمل حتى نعرف إعادة هيكلة الدين، إعادة هيكلة المصارف، عملية توحيد سعر الصرف حسب الأصول، استعادة ثقة بلبنان، كله هيدا بعده كمان ناطر. أكد الوزير أنه في مرحلة أولى خلصت، لكن هلأ فايتين على مرحلة تانية. إن شاء الله أنه هيدا الموضوع كمان ما ياخد وقت أكتر. في كتير إشي حكيناها بهالجلسة، طالبنا كمان أنه ينعمل جهد كبير على عملية إحصاء موجوداتنا مشان ميزانيتنا، بدون ما نعمل هلأ منا مشكلة. بدنا نعرف نحن إذا كنا مفلسين أو لا، إذا نحن عندنا مشكلة سيولة أو نحن رايحين على إفلاس أو نحن وصلنا للإفلاس. فإذا ما بفهم من سنة 2019 لهلأ ليش من بعد ما توقف لبنان عن الدفع من دون اتفاق مع اللي مديننا، ما بفهم كيف ما انعملت كل هالأمور هاي، ما انحصيت الموجودات، ما تأيمت، ما انعمل إعادة هيكلة للدين، ما انعمل إعادة هيكلة أو ما انحط مشروع إعادة هيكلة للمصارف إلى آخره إلى آخره إلى آخره.
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية فوز شركة CMACJM بمناقصة تشغيل وصيانة محطة الحاوية في مرفأ بيروت لمدة 10 سنوات.
نحن سوف نتقاضى بمرفأ بيروت من الشركات العالمية بالدولار المرفأ، والمشغل حنعطيه حصته 11 دولار بالدولار والباقي باللبنان. ستقوم شركة CMACJM بإنفاق 32 مليون دولار و 618 ألف طيلة مدة العقد، والسنتين الأولى والثانية سوف تقوم بإنفاق 19 مليون و 465 ألف دولار لتحسين واقع المرفأ سوف تكون في متن العقد، وبالتالي هودي كمان إضافة 33 مليون دولار.
اعتصم مدربو الجامعة اللبنانية أمام منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الميناء للمطالبة بحقوقهم.
اليوم نحن عم نحكي عن عقود مصالحة، عقود أصحابها مغبونين مظلومين ما إلين أي حقوق بالجامعة اللبنانية. اليوم نحن عم نعاني من حرمان من حقوق مدنية حقوق مادية. اليوم عقود المصالحة بتنام بالتشريع وبالديوان، ما بيعرف حاله المدرب بالجامعة اللبنانية أمتى ممكن يقبض هذا العقد، ما بقى ينقبل فيه أبدا. نحن جينا اليوم على بيت الرئيس ميقاتي لأنه بنعرف هو سابقا دعم الجامعة اللبنانية عبر مركز الأبحاث اللي انعمل عندنا هون وبغير محلات. بنتمنى أكيد على الحكومة اليوم بشكل عاجل تتفق مع الجامعة على هذا الملف. نحن اليوم نعتبر هذا الملف أمام محلين أساسيين، مطلبنا واضح عند الحكومة اللبنانية وعند الجامعة اللبنانية. نحن نتمنى من رئاسة الجامعة بشكل خصوصي أنه اليوم ما تترك الملف قبل ما ينقر، لأنه نحن اليوم مش قادرين نرجع على العمل. نحن اليوم 6 أشهر للآن مش قابضين.
رفضا لمشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة، نفذت رابطة موظفي الإدارة العامة في الشمال اعتصاما أمام مبنى سرايا طرابلس.
نحن بندعي كل القوى النقابية المستقلة وروابط الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء وكل المتضررين وجميع المواطنين بالوقت ذاته للتحرك لإسقاط البنود الجائرة اللي بتطال كل حقوقهم وبتفاقم أزمتهم، لأن الحقوق ما بتتاخذ لا تؤخذ لا بالتمني ولا بالكتابة، بس بتؤخذ بالنضال بالتحركات لحتى نمنع السلطة من إقرار إجراءات بتعمق الأزمة اللي نحن عم نعيش فيها. نحن عم نقول بدنا تصحيح أجور، بدنا تصحيح رواتب، بدنا تعويضات الصرف ونستعيد قيمتها وفقا لسعر صيرفة، بدنا رصد الاعتمادات الكافية لتعاونية موظفي الدولة وجميع الصناديق الضامنة مثل الضمان الاجتماعي لحتى تتمكن من تأمين تغطية صحية كاملة طبابي وأسسها ودواء. بدنا الموظفين ياخدوا بدل نقل عبارة عن نصف تنكة بنزين لحتى يقدروا يوصلوا على أشغالهم. كمان بدنا عدم المس بالنظام التقاعدي وبأساس احتساب تعويضات الصرف.
بدأت ورش وزارة الأشغال العامة والنقل منذ صباح اليوم ترميم كل الحفر الموجودة على الأوتوستراد الدولي بدءا من منطقة أنطلياس باتجاه بيروت، على أن تستكمل الأشغال المتبقية لترميم الحفر من بيروت باتجاه جوني اليوم وغدا، وذلك حرصا على سلامة الجميع. أطلق وزير العمل مصطفى بيرم خلال مؤتمر صحفي منصة تسجيل الشركات وتوظيف العمال والجمع بين العروض والطلبات لتأمين اليد العاملة اللبنانية.
أهمية هذا الموضوع أنه نحن طلبنا من الشركات أنه بده يصير في مستند رئيسي بأنه هي تسجل بوزارة العمل. الهدف من ذلك نعمل داتا معلومات، والهدف أيضا أنه نحن عم نقول للشركة اللي بده تجيب عامل أجنبي لا، صار في عمال لبنانيين، في طالبي وظيفة لبنانيين، أثبتي لنا أنك أنت عملتي هيك، وقولي لنا يا شركة أو يا مؤسسة معينة عبر صاحبها أنه سجل اسمك وسجلوا انه شو هي الوظائف اللي انتم طالبينها وشو هي الوظائف اللي ممكن انها تكون متاحة للعمال اللبنانيين. حقيقة صار مسجل فوق 1000 مواطن وايضا ما يزيد عن 100 شركة.
تفاجأ الحاضرون في قصر العدل في جديدة المتن صباح اليوم بوجود عنزة في القاعة بينهم، حيث انتشر مقطع فيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أن العنزة دخلت عن طريق موقف السيارات بعد أن شردت من قطيع بالقرب من قصر العدل. أعلن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي أن الجمهورية الإسلامية ستواصل تطوير قدرات نووية سلمية للحفاظ على استقلالها، وقال في كلمة نقلها التلفزيون: سنحتاج عاجلا أم آجلا إلى طاقة نووية سلمية، إذا لم نسعى لتحقيق ذلك سيتضرر استقلالنا. وتابع: إيران لم تسعى لحيازة أسلحة نووية مثلما زعم من أشار إليهم بأعداء الجمهورية الإسلامية. ومع اقتراب المفاوضات النووية من مرحلتها النهائية، وجه نحو 200 عضو جمهوري في مجلس النواب الأمريكي رسالة إلى الرئيس جو بايدن يحثون فيها إدارته على عدم تقديم أي ضمانات لإيران بشأن برنامجها النووي، كما حذروا من توقيع اتفاق نووي آخر مع السلطات الإيرانية دون موافقة المشرعين والكونغرس، معتبرين أنه سيلقى نفس مصير اتفاق عام 2015 الذي أبرمه الرئيس السابق باراك أوباما. أفادت وسائل إعلام عربية وإسرائيلية بأن طائرات إسرائيلية نفذت غارات في محيط منطقة خان الشيخ بريف دمشق الجنوبي الغربي ليل أمس. وفي هذا الإطار أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الغارات التي انطلقت من الجولان السوري المحتل استهدفت قيادات عسكرية وأمنية تابعة لنظام الأسد. أعلنت وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية أن الحكومة تعتزم تصنيف حركة المقاومة الإسلامية حماس منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي للبلاد، وتنضم أستراليا إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا في تصنيف الجماعة بأسرها منظمة إرهابية وليس جناحها العسكري فحسب، كما هو الحال في الوقت الراهن. في الأزمة الأوكرانية، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن روسيا تتجه إلى غزو وشيك لأوكرانيا رغم إعلانها عن انسحابات عسكرية، وأشارت أنها طلبت من وزير الخارجية أنتوني بلينكن المشاركة في اجتماع حول أوكرانيا يعقده مجلس الأمن الدولي ومقرر عقده منذ فترة الخميس في نيويورك. في سياق متصل، وبعد أن اتهم متمردون في شرق أوكرانيا موالون لموسكو بقصف كييف عددا من مناطقهم، حذرت روسيا من أن الوضع في دونباس يتفاقم. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الأوضاع في دونباس تتصاعد، كما عبر عن أمله في أن يستخدم الغرب تأثيره على كييف لمنع المزيد من التصعيد. ونفى بيسكوف صحة تقارير أشارت إلى غزو روسي محتمل لأوكرانيا، لكنه قال إن بلاده تراقب الوضع عن كثب في منطقة دونباس الخاضعة لسيطرة المتمردين في الدولة السوفيتية السابقة. في الخبر الأخير، أعلنت السعودية أنها تدرس تغيير نظام العمل في المملكة إلى 4 أيام عمل مقابل 3 أيام إجازة أسبوعيا، وذلك لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.